السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد بدأنا في شرح الأحاديث تحت باب أو كتاب النكاح، وعرفنا كلمة أو معنى كلمة النكاح في اللغة ثم في عرف الفقهاء، مع ذكر شروط النكاح الصحيح. وبعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى بأول باب، ألا وهو الترغيب في غض البصر والترهيب من إطلاقه ومن الخلوة بالأجنبية ومن لمسها. وهذه مسائل ثلاث يتطرق إليها المؤلف: أولا الترغيب في غض البصر والترهيب من إطلاقه، وثانيا الترهيب من الخلوة بالأجنبية، والثالثة هي الترهيب من لمس الأجنبية. وبينا لماذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب، ذلك لأن طاعة الله تعالى في هذه الأمور هي المقصودة، وما شرع النكاح إلا من أجل أن يتحصن المرء من أن يقع في هذه المعاصي، أو التي من جملة هذه الأمور الثلاثة. فالزواج والنكاح شرعه الله ليحصن المرء نفسه عن الزنا وعن مقدمات الزنا، عن الزنا أولا ثم عن مقدمات الزنا التي من جملتها مس المرأة الأجنبية والنظر إليها وغير ذلك. وبدأ أو شرعنا نحن في بيان خطر الفتنة، فتنة النساء التي جاءت الأحاديث الكثيرة تبين أن أعظم فتنة تركها عليه الصلاة والسلام على أمته هي فتنة النساء، وأن هلاك من هلك من الأمم قبلنا وهم بنو إسرائيل كانت فتنتهم في النساء. وذكرنا أيضا قول الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الشيطان إذا أيس من العبد أتاه من باب النساء والنظر إليهن، فهي فتنة عظيمة. لذلك رأينا أنه علينا أن نتسلح جيدا بأسلحة تقينا أو نتقي بها شر هذه الحرب التي نخوضها مع هذه الفتنة العظيمة. وأول ما يمكننا، أول شيء يسأل عنه العبد عندما يستمع إلى الترهيب من إطلاق البصر والترغيب في غضه، هو كيف السبيل إلى ذلك. ذكرنا أمرين وفائدتين عظيمتين تنبنيان على غض البصر. أول هذه الفوائد التي يتحصل عليها المسلم من غضه بصره، أول شيء هو أنه الله عز وجل حرم عليه النار. ثلاثة أعين لا ترى، أو ثلاثة لا ترى أعينهم النار. أول هذه الأعين عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، والثالثة عين كفت عن محارم الله، أي إنسان يغض بصره عن الحرام، فهذا حرم الله سبحانه وتعالى النار أن تمسه، حرم عليه أن تمسه. والفضل الثاني لغض البصر هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض علينا أمرا سلعة، والثمن الذي يدفعه المسلم هو غضه بصره، فقال اضمنوا لي ستا من جملة هذه الأمور الست وغضوا أبصاركم، مقابل ماذا؟ مقابل الجنة، أضمن لكم الجنة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. إذن فغض البصر من مفاتيح أبواب الجنة. والفضل الثالث نستقي، أو باقي الفضائل، عليكم السلام ورحمة الله، باقي الفضائل نستقيها من كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فذاك الذي عرف بطبيب النفوس وطبيب القلوب. فنذكر بعض الفضائل التي ذكرها رحمه الله تعالى فالفضل الثالث هو تخليص القلب من الحسرة، تخليص القلب من الحسرة. ولا شك أن هذا هو الفارق بين المؤمن، أن هذا هو الفارق بين المؤمن والكافر، بين البر والفاجر. فالله عز وجل وعد المؤمن بالحياة الطيبة في الدنيا والبرزخ والآخرة، فهو سعيد في حياته كلها من أولها إلى آخرة سعيد، حتى لو طافت حوله أطياف العذاب وذاق ألوان العقاب لا يشعر بها، بل يراها لذة. لماذا؟ لأنه يطمع في أن الله عز وجل سيثيبه من أجل ذلك. فالمسلم يتلذذ بما يحدث له من مكاره، فكيف بشيء هو في حقيقته من أسباب السعادة؟ فالمسلم أعظم الناس سعادة. فهنا غض البصر نفسه يعطيك ويخلصك من الحسرة التي يجدها من يطلق بصره، وهذا أمر مجرب. فالإنسان إذا نظر إلى امرأة، سواء كنا بذاتها أم في صورتها كما هو عليه الحال في الكتب التي تعرض صور النساء، أو حتى في الشاشات التي تظهر النساء، فالذي يغض بصره إذا رأى امرأة وغض بصره، فترون أن الأمر مجرب، يجد من حلاوة الإيمان ما لا يمكن التعبير عنه. والذي يطلق بصره يجد لذة، ولكن تعقبها حسرة، حسرة عجيبة يجدها في قلبه لا يتخلص عنها، ويبقى هذا هو عذابه في الدنيا، هذا عذابه وحظه في الدنيا قبل الآخرة. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن من أطلق بصره دامت حسرته، لاحظ، دامت حسرته. فأضر شيء على القلب إرسال البصر، أضر شيء على القلب إرسال البصر، فإنه يريه ما يشتد في طلبه ولا صبر له عنه، ويريده ولكن ولا يستطيع أن يصبر عنه ولا وصول له إليه، ولا يستطيع أن يصل إليه. إذن فهو ينظر شيء لا يستطيع أن يصل إليه. وكنا قد نظرنا لكم في مجالس نفسها من كتاب صحيح الترغيب والترهيب، في كتاب البيوع، قارنا أن هناك أمرا نغض، أن هناك ما نغض به البصر، بصر الذات، هذا بصر الوجوه، وهناك ما نغض عنه بصر القلوب. درنا مقارنة. فالدنيا بأسرها، هذا المتاع، البنيان والسيارات الفخمة وأي شيء يبهر العقول ويأخذ بالقلوب، المسلم مطالب بأن يغض بصره عنه. ولا تمدن عينيك، شوف، لا تمدن عينيك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، رب سبحانه متعهم بزهرة الحياة الدنيا، يعني شيء يأخذ بالألباب لا شك. الله عز وجل يقول لا تمدن عينيك. لماذا؟ ستعقب هذه النظرة حسرة، ستشعر بحسرة. أنت كنت في مقام الشكر، كنت دائما تحمد الله ويلهج لسانك بالحمد، تصير تصبر ويعتصر قلبك. كذلك النظر إلى النساء، نظر إلى، استنظر شيء وأنت تعلم أنك لا تستطيع أن تصل إليه، فتبقى الحسرة هنا تأكل في القلب، ولا يمكن أن يكذب المرء ما يذكره رحمه الله تعالى. فيقول: وذلك غاية ألمه وعذابه. شوف هذا حظه من العذاب في الدنيا. يقول أحد الشعراء: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. تنظر إلى الشيء الذي لا تقدر عليه ولا تقدر أن تصبر عليه. ويقول الإمام المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير، قال: من أما سمعت قول العقلاء، أما سمعت قول العقلاء من سرح ناظره. شو معنى التسريح؟ التسريح والإطلاق، فسرحوهن. من سرح ناظره أتعب خاطره، ومن كثرت لحظاته دامت حسراته وضاعت أوقاته. لاحظ كيف يعطيك هذا الكلام عجيب. من كثرت لحظاته دامت حسراته وضاعت أوقاته. فالذي المسلم الذي يغض بصره نجا من هذا العذاب الذي يلقاه من يطرق بصره. الفضل الرابع أنه يورث القلب نورا وإشراقا. غض البصر يورث القلب نورا وإشراقا، يعني تصير أنت عندك نور، تنظر إلى الأشياء على حقيقتها، تنظر إلى الأشياء على حقيقتها، يعني ترى المعروف معروفا وترى المنكر منكرا. قال: وإشراقا. هذا النور والإشراق قالك يظهر في الوجه ويظهر في العين، أثر أهل الصلاح، تعرفوا أن الصلاح له أثر، أهل الصلاح لهم أثر ولو كان أسود اللون، يظهر عليه أثر الصلاح، تجد نورا في وجهه، نورا في عينيه، هذا معروف. مثلا الذي يقوم الليل معروف أنه أثار السلف، وإن كان بعضهم ظن حديثا ولكن ليس بحديث، من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، أي أشرق وجهه بالنهار، لا شك أن للطاعة أثرا في الوجه، أثرا في العين، أثرا على الجوارح تاع الإنسان. قال فيورث غض البصر نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه والجوارح، نور. قال كما أن إطلاق البصر، لاحظ الذي يطلق بصره لا يغض بصره، يورثه ظلمة تظهر في وجهه وجوارحه. ولهذا قال ولهذا والله أعلم ذكر الله سبحانه آية النور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره الآيات، عقب قوله سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لاحظ الربط، يعني الله عز وجل أمرنا بغض الأبصار، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم، الله نور السماوات والأرض. قال كأنه يشير إلى أن من غض بصره أورثه الله سبحانه وتعالى النور الذي يتحدث عنه في الآية التي بعدها. ومن أحسن ما يحكى في ذلك يعني هذا أنه يظهر الأثر تاع الإنسان في المعصية، يظهر تشوفه تجلس، طبعا هذا سيأتي الحديث عنه، يأتيك الطاعة تأتي بالفراسة، بعض الناس سبحان الله تجلس إليه تعرف أنه لا يغض بصره، يظهر هذا في عينيه لا تدري لماذا، شيء أنت لا تستطيع أن تحدثه لأنه ربما يصير أمر يؤدي إلى مفسد، لكن سبحان الله تجلس إليه تدرك أن هذا لا يغض بصر. وحدث هذا لعثمان بن عفان رضي الله تعالى، يحكي هذه القصة ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية وغيرها. فعثمان بن عفان دخل عليه رجل لا نسميه حتى لا نفضحه، دخل عليه رجل فقال له عثمان، نظر إليه وقال يدخل علي أحدكم والزنا في عينيه، الزنا في عينه يقصد والعين تزني وزناها النظر، قالك يدخل علي أحدكم والزنا في عينيه ظاهر. هذاك الراجل المفروض يسأل ماذا تقصد، لماذا تتهمني بسوء، لا هو نطق بالحق فتعجب، قال أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وش ينزل عليك الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف مرقت لي يعني؟ أوحي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، ولكن فراسة صادقة. فراسة، الفراسة سنتحدث عنها في الأثر أو في الفضل الخامس. لاحظ أن العاصية تظهر عليه كاين معاصي ذاتية تظهر عليها الرائحة، كرائحة الدخان، كرائحة الخمر، فهم كاين هذه تظهر، إنسان شارب الخمر تشم منه الرائحة على الخمر، فكذلك الذي لا يغض بصره يظهر أثر تلك المعصية على جوارحه وعلى وجهه، ظلمة تجدها، فيحرم الطاعة كما سنتحدث عنه. الفضل الخامس، إذا نشوف الفضل الأول بيناه، يحرم الله عز وجل ذاتك على النار، ثانيا يضمن لك النبي عليه الصلاة والسلام الجنة، والثالث أنه يتخلص وينجو من ألم الحسرة والعذاب، رابعا أن الله يورثه نورا وإشراقا يظهر في قلبه وجوارحه وعينيه ووجهه وغير ذلك. الفضل الخامس أنه يورث صحة الفراسة، الفراسة تحدثنا عنها في مناسبات سابقة، الفراسة هي أن الإنسان يعلم هذا نور من الله سبحانه وتعالى يلقيه في قلب العبد، علم يعرف الأشياء سبحان الله بشيء هو نور لا تستطيع أن تفسرها. قال عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين المتفرسين الذين ينظرون الأشياء ويتوسمون، وهناك حديث ضعيف اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله، قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه هو ضعيف السند ولكنه صحيح المتن، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله، المطيع فيه نور يجعله شوف نور شيء لا يراه الناس هو يراه، لماذا؟ أعطاه الله عز وجل نورا، الفراسة الصادقة. وتحدثنا عن أمثلة كثيرة في الفراسة، خاصة في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، ثلاث لم تخطئ فراستهن، منهم امرأة فرعون قرة عين لي ولك، وزوجة العزيز عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فالله عز وجل نفعهم به. والمهم هذه الفراسة نور يلقيه الله عز وجل في العبد، لا نستدل به على الأحكام الشرعية، لا نستدل ولا نحكم به على الناس، ما يجيش الإنسان يحكم به على شخص بمجرد أنه ألقي في قلبه أن فيه كيت وكيت، لا، لكن لك أن تأخذ بذلك حتى تحتاط. يعني تجلس إلى شخص فلا ترتاح إليه، لماذا؟ تنظر إلى عينيه، تنظر إلى كلامه، بحكم التجربة في حياتك تحكم على شخص بأنه يفعل كذا وكذا. وسبحان الله هناك من الناس من يجلس إليك خمس دقائق يدرك ماذا تفعل خلال 24 ساعة. يجيب لك وش دير حياتك، يقول لك وش دير، لماذا؟ بالتجربة. وحكينا لكم حكايات يذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية عن محمد بن واسع وغيره الذين كانوا ينظرون إلى الشخص فيعلمون بلده وصنعته وغير ذلك. هذا ليس وحيا وليس من خرافات الصوفية، هذه الفراسة أوتيها عباد الله سبحانه وتعالى الصالحون. يورث غض البصر، وهذا مجرب، يورث صحة الفراسة. لماذا؟ لأنها من النور. مو قلنا باللي غض البصر يورث النور؟ إذن الفراسة تأتي من النور. هذا قالك لأنه أثر، هذا ابن القيم، فإنها من النور وثمراته. وإذا استنار القلب صحت فراسته، إذا كان القلب نيرا صحت الفراسة، لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة. المرآة المجلوة يعني واضحة جدا. لاحظ هذا شكون؟ القلب. القلب أين هو؟ في النفس. القلب في النفس بمثابة المرآة، تظهر فيها المعلومات، تظهر فيها المعلومات كما هي. لما قلبك خلاص يعني ما ولاش، ما عليهش غشاء، بمجرد هو مجرد مرآة تنظر ما يحدث في عالم لا يستطيع كثير من الناس أن ينظر إليه. قال والنظرة، شو شبهها لك عجيب، شو كيف يشبهها؟ النظرة بمثابة التنفس في المرآة. إذا تنفست في المرآة ما الذي يحدث لها؟ وش ضباب ولا لا؟ يحدث لها ضباب. والنظرة بمثابة التنفس فيها، فإذا أطلق العبد نظره تنفست نفسه الصعداء، تجد الراحة، إن النفس أمارة بالسوء، تنفست الصعداء. قال تنفست في مرآة قلبه فطمست نوره. تطمس القلب، يصير لا يرى الأشياء. لماذا؟ لأن النفس قد تنفست في هذه المرآة فلم يعد يرى الأشياء على حقيقتها. قال مرآة قلبك لا تريك صلاحه، والنفس فيها دائما تتنفس. النفس دائما في القلب تتنفس. شجاع الكرماني، هذا الرجل تقرأ ترجمته يقول لك كان لا تخطئ له فراسة. لماذا؟ تبحث في حياته، في أقواله، في أفعاله، تراه يقول، تكتب هذا الصفة، أنت تكتبها، كانت لا تخطئ له فراسة، تحطها هنا، فتبحث في حياته فتنظر من كلامه وتربط من عمر ظاهره باتباع السنة. إلا كان مش يعني الفراسة تاع الصوفية، لا، هذوك مخالفون للسنة. احنا نتحدث عن السني الذي يستدل بكتاب الله، بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بأقوال الصحابة والتابعين، هذا تصح فراسته. قال من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة لله، وغض بصره عن المحارم، وغض بصره عن المحارم، وأكل من الحلال، لم تخطئ له فراسة. شوف كأنه يعطيك السر في أنني لم تعد تخطئ لي فراسة. لا تأكل الحرام ولا تنظر إلى الحرام فلن تخطئ لك فراسة، يصير حكمك في معظم أحواله صحيحا صوابا، نورا من الله تعالى. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، مفهوم؟ بالعكس، أنا أقول أسمعوا كي أقول لكم الجزاء من جنس العمل، ولا أعطاك كيما عملت، هذه كيما، هذه كيما، وش تفهم منها؟ تشبيه يعني، المماثلة، لا، هي أكثر، فهم. قلنا دائما التشبيه أحيانا لا يقتضي المماثلة من كل وجوه، ربما نشبه لك حاجة بحاجة أكثر. الإنسان الوضيء تقول سبحان الله كالشمس، لا يعني أنه الشمس مثله، الشمس أكثر. فكذلك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم في الخلق، صح، كيف لا، لكن في الإعجاز، آدم خلقته من غير أب ولا أم، وآدم خلقته وعيسى خلقته من أم فقط، شكون اللي أقوى؟ آدم. فكذلك هنا الله عز وجل يعطيك بسبب فعلك شيء يقولك مثله لكن هو أعظم منه. لما أنت غضضت بصرك، هذا بصر، الله عوضك بشيء أعظم وهو البصيرة، لأن البصيرة بالقلب. ثم هذا من باب الجزاء من جنس العمل. يقول رحمه الله تعالى والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنسه، فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله سبحانه إطلاق نور بصيرته، يطلق له النور تاع البصيرة التي حرم كثير من الناس منها. فلما حبس بصره لله أطلق الله نور بصيرته، ومن أطلق بصره في المحارم حبس الله عنه بصيرته. هذا الفضل الخامس. الفضل السادس أنه أن غض البصر يورث قوة القلب، وانتبه وسطر على هذه الألفاظ، قوة القلب وثباته وشجاعته، حتى تدرك لماذا صار في الناس اليوم خور، صار في الناس اليوم جبن، صار في الناس خوف، صار في الناس جبن وبخل وغير ذلك، طامات عظيمة تراها في، لا نتحدث عن الناس السكارى والعرابدة، لا نتحدث عن أهل الصلاح في الغالب، يعني ما هذا الجبن الذي صار يظهر في الناس؟ ما هذا البخل والخوف والخور والتكاسل والتثبيط عن عمل كل أمر صالح؟ لماذا؟ قالك لماذا؟ القلب لم يعد ثابتا، لم يعد مربوطا عليه، لم يربط الله سبحانه وتعالى عليه. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا الذي خلق ربنا رب السماوات والأرض. الله يربط على القلب بماذا؟ قال بغض البصر أيضا. قال فيجعل لك سلطان البصيرة مع سلطان الحجة، بصيرة والحجة، تصير مهيبا هيبة عجيبة يجدها الناس العصاة ولو كان لا ندري ماذا، حتى ولو كان في سدة الطاغين، في سدة السلاطين، والله الذي لا له إذا رآك خضع لك، يخشاك، كما هو معلوم في حياة علمائنا رحمة الله عليهم. شفنا العز بن عبد السلام لما راح السلطان أيوب، الدولة عظيمة، سلطان أيوب راح له، قال يا أيوب، هكذا باسمه الذي سمته به أمه، يا أيوب، وهذا كان خرج له في حفلة للسلاطين والأمراء والوزراء وذوي الجهة والقادة، وجله العز بن عبد السلام برد عليه، يا أيوب، الناس ما فهمت والو، شو هذا يناديه أيوب؟ قالوا ماذا؟ قال ألا تخشى أن الله عز وجل يسألك يوم القيامة ألم نمكن لك ملك مصر، ألم نمكن لك ملك مصر وهذا حانوت الخمر في بلدك، يعني واحد سمع بلي واحد فتح حانوت خمر. قال والله هذا كان في عهد أبي. قال أئنك من الذين يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون؟ شو يهضر معه هو هذا اللي يستدل؟ فأمر، قال خلاص سأمر بإغلاقه، فأمر بإغلاقه. لما رجع سألوا تلميذه، قالوا أما خشيت وما خفت على الله؟ قال والله الذي لله لقد استحضرت هيبة الله فرأيته أمامي كالذباب. سلطان أيوب، وما أدراك ما السلطان أيوب، قد استحضرت شر هيبة الله، لكن من الذي يستحضر هيبة الله؟ الذي لم يربط الله على قلبه أبدا. فهذه الشجاعة على القلب وثباته يجدها من أطاع الله عز وجل في مثل هذا الأمر. قال ولهذا، شوف النقيض، ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل القلب وضعفه ومهانة النفس وحقارتها مما جعله الله لمن آثر هواه على رضاه. العاصي والله إن الله يلقي في قلبه وفي على نفسه ذل وهوان وخزي وحقارة، يصير محقور. الحسن البصري ماذا يقول؟ إنهم علم الناس العصاة الأمراء وغير ذلك، إنهم وإن هملجت بهم البغال، تحركت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين، البراذين هي البوني الخيل، لها تبختر، وطقطقت بهم البراذين فإن ذل المعصية لفي قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. طبعا بهذه المناسبة يعني نقول عرضا يا أخوان، صحيح أن تسمع من هنا وهناك اتهام القنوات الإعلامية بنشر الرذيلة وبث الفساد، هذا الاتهام يريحنا، يريح النفس، والله يريحنا. قال كاين فين من مسحو الموس، تسمع هذا الكلام صحيح، نعم لا سبب، لكن من ذا الذي أمرك ووضع السيف هنا لتدخل هذه الوسائل إلى بيتك؟ من مفهوم؟ إذن إياك أن تمسح عار هذا الخزي وعار هذا المعصية في القنوات الإعلامية. شفتوا شو عم يدير؟ وش عم يدير؟ واحد عم يبيعوا الخمر، عم يبيعوا، وش عم يدير؟ عم يمشوا عرايا، وش تروح؟ لا تذهب. إذن أنت الذي أدخلت الفساد إلى بيتك، أنت الذي أدخلت الفساد إلى بيتك، لا تطرح اللوم على أخ، أنا اعتدنا أن نمسح الموج دائما في غيرنا. اليهود أي حاجة، شتري يهود شو عم يدير؟ ما شيء يهود أنت، اليهود أرماهم ترفت ويخلهم يرموا. إذن فاتهام قنواتنا وقنوات غيرنا بنشر الفساد الردي فيه إراحة للنفس، ارتحنا، أوه على الأقل يا رب تنظر ما استطعنا. لا، إن اتهامنا لابد أن يكون لأنفسنا، لأنفسنا أولا، نحن الذين نرمي ونلقي بأبصارنا إلى ما لا يحل الله عز لا يحله الله عز وجل. إذا الإنسان يتذكر مثل هذه الأمور وليعلم أن الذي كما نقول احنا يلقي نظره فإنه يجرح نفسه، يجرح نفسه لا شك. وسنبين إن شاء الله من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، عنده كلام طيب، فهو يقول إن النظرة، إن النظرة طبعا هذا وإن كان شاع عند الناس أنه حديث مرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام لكنه ليس بصحيح، إنما هو قول بعض الصالحين، وقول بعض الصالحين أصاب القوة حتى ظن الناس أنه من كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الأثر وهو ليس بحديث، إن النظرة سهم من سهام إبليس، صح، إن النظرة، يقول ابن القيم إن النظرة سهم يصيب القلب إن لم يقتله جراحه، إن لم يقتله إذا ما فسدش قاع القلب وترك الصلاة وبدأ يجرحه، أي يحرمه من كثير من أن يجد كثير من حلاوة الطاعة، يجرحه وبمثابة الشرارة من النار تأتي على الحشيش اليابس إن لم تحرقه كله أحرقت بعضه. وليعلم الذي يطلق بصره، ها، الذي يطلق بصره أنه ألقى سهما، هي النظرة سهم من سهام إبليس، لاحظ ألقى سهما هو الرامي وهو المصاب، هذا السهم يرجع إليه، أنت ترمي نفسك، يعني أنت الرامي ولكن أنت المصاب، لست أنت المصيب. ها عجائب هذا التشبيه، النظرة سهم من سهام إبليس، لكن أنت الذي ترمي هذه النظرة، كم نظرة فعلت بقلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يضر ناظره ما سر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. أنت ترمي وأنت المصاب، هذا من عجائب. يقول أحد الشعراء ويصور لك هذا المعنى الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، مجتهدا يبذل كل ما في وسعه لكي ينظر، يبذل كل ما في وسعه، وهكذا ربما يسقط من على السطح حتى ينظر، ويخلي العار الذي يلحقه لو إذا رآه الناس، خلي السمعة التي يلوثها إذا رآه الناس يفعل ذلك. فيا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، توقه فإنه يأتيك بالعطب، ترجو الشفاء بأحداق بها مرض، فهل سمعت ببرء جاء من عطب، وبائعا طيب عيش ما له خطر، بطيف عيش من الأيام منتهب، غبنت والله غبنا فاحشا، فلو استرجعت ذا العقد لم تغبن ولم تخب. لاحظ التصوير بليغ جدا، يا أيها الرامي أنت المصاب، أنت القتيل بما ترمي ولم تصب. الفضل السابع ونختم به، أن غض البصر يورث القلب سرورا، سرورا وفرحة وانشراحا أعظم من اللذة التي يجدها لو أطلق بصرها. كاين لذتان، لذة تعقبها نعيم مقيم عجيب، لذة وهي غض البصر، تجد لذة، وهذا لا شك أنه مجرب لديكم إذا اعتدت، وجرب من نفسك أنك إذا غضضت بصرك تجد لذة عجيبة لا تستطيع أن تعبر عنها ولو كنت أديبا، لذة وهي حلاوة الإيمان بهذه الطاعة. وهناك لذة تعقبها حسرة، لذة تعقبها عقاب في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا رأينا ذلك العذاب الذي يجو، خلي في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. قال غض البصر يورث القلب سرورا وفرحة ونشاطا وأعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر، ذلك لماذا؟ لقهره عدوه، لأنك انتصرت، إنسان يفرح إذا انتصر على عدوه، ذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه. هذا نصر، والله الذي لا لغير نصر. لاحظ جرب نفسك في كل الطاعات، مو بس هاي، في كل الطاعات، مثلا تروح جبل على ظهرك لتصل مثلا عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك أو صديقك، جبل على ظهرك، هو يخاصمني وهو يقول في كذا وأنا سأذهب إليه، فإذا ذهبت بمجرد ذهابك وبعدها سوف تجد لذة لم تكن تجدها من قبل، لذة الطاعة أنك فعلت أمرا لله عز وجل، فهذا أمر قلت لك هو جزاؤنا ونصيبنا من الحياة الطيبة التي وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. قال وكما قال بعضهم والله للذة العفة, أي مش ما تنظرش, للذة العفة أعظم من لذة الذنب, لذة العفة أعظم من لذة الذنب. هذه فوائد غض البصر, سبع فوائد يحرص عليها المسلم يتذكرها حتى يستعين على خوض هذه المعركة الطاحنة وهي دائمة دائمة. إن الشيطان قد فتح هذا الباب ولن يغلق, وخاصة في أيامنا هذه وخاصة في بلادنا هذه. فمن أشراط الساعة ظهور الزنا وظهور التبرج, وكما قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما بعد, ما شفتهم في وقتي. ذكر عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فالإنسان يعلم يعني الآن ما هوش أمر يعني نقول لك سينقطع, لا والله هذا يبقى, هذا الداء يبقى وهذه المعركة تبقى حتى يرث الله الأرض من عليه. فعلى المسلم أن يعد العدة, هذه العدة يتذكر هذه الفضائل ما أعده الله سبحانه وتعالى له. ثم نقول إذ بينا كل ذلك, بينا خطر غض البصر, بينا فضائل غض البصر, فما هي الوسائل التي تعيننا كذلك على غض البصر؟ هناك وسائل أو نأتي عليها بمثابة القواعد, ألفاظ قليلة نستحضرها. كل هذا الذي ذكرناه إذا تذكرت الفضل يعينك على غض البصر, ولكن هناك أمور عملية أمور وعظية لابد على المسلم أن يستحضرها حتى يستعين. نقتبسها أو نقتبس بعضها ونضيف عليها, نقتبس بعضها من الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. القاعدة الأولى سنأتي عليها من حديث علي وبريدة وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عن الجميع, وهو حديثنا الثالث في الباب. يقول وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا علي إن لك كنزا من الجنة, إن لك كنزا من الجنة, وإنك ذو قرنيها, وإنك ذو قرنيها, فلا تتبع النظرة النظرة, فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أعيد الحديث, عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يا علي إن لك كنزا من الجنة, وإنك ذو قرنيها, فلا تتبع النظرة النظرة, فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. هذه هي القاعدة الأولى, إذا نظرت نظر الفجأة فاصرف بصرك, اصرف بصرك ولا تتبع النظرة النظرة. هذه قاعدة, اصرف بصرك أولا ولا تتبع النظرة النظرة, وهذه قاعدة ذهبية يعني الإنسان لو طبقها ما أسهلها. لماذا ما أسهلها؟ أيهما أصعب, الفعل أو الترك؟ الفعل أو الترك؟ الترك أسهل, الترك تقعد هاك, الترك تقعد هاك ما تديرش, الفعل أنك تبذل جهد. إذن اصرف بصرك أي لا تنظر, أي لا تنظر, لا تفعل ذلك, اصرف بصرك ولا تتبع النظرة النظرة, احفظ هذا, اصرف بصرك ولا تتبع النظرة النظرة. قلت ثلاث أحاديث في هذا المعنى. حديث أول تعالي بن أبي طالب هذا يقول عليه الصلاة والسلام له يا علي إن لك كنزا من الجنة, وهذا فيه فضل عظيم لعلي بن أبي طالب, ذكره أيضا الإمام أحمد في فضائل الصحابة هذا الحديث, حيث خصه بكنز زائد في الجنة. احنا نعلم أن المسلم إذا أتى بالأذكار تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن له كنزا في الجنة, وقد بسطنا هذا في مجالس الذكر, حيث إن الجنة قيعان, أي قيعان بمعنى قاع صفصفة ليس لك فيها ثمرة واحدة. إذن كيف تسمى جنة؟ أنت الذي تغرسها, وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. فهذا إذن, وقال عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يخص عليا بشيء زائد، شيء ليس إلا له: يا علي إن لك كنزا في الجنة. ومعنى إن لك كنزا في الجنة وإنك ذو قرنيها، إنك ذو قرنيها، هذا جعل العلماء يشرحونه بشروح ثلاثة: أبعدها وأقربها إلى الخطأ هو شرح تفسير الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. هو لماذا فسر هذا، ذهب إلى هذا الشرح؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لك كنزا من الجنة، يعني عندك كنز منين؟ من الجنة. فجعل الحكيم الترمذي، مو صاحب السنن، صاحب السنن غير هذا، هذا اسمه أبو عيسى الترمذي، لكن هذا الحكيم الترمذي هذا صاحب نوادر الأصول له أمور تخالف السنة، أي يذهب في كثير من الأمور إلى مذهب الصوفية. يقول المقصود بمعنى الكنز، قال: هي فاطمة كنز من الجنة، لأن فاطمة من سيدة نساء أهل الجنة، فأخذ بهذا، قال كنزا من الجنة إذن فاطمة. وأنت ذو قرنيها، قال الحسن والحسين، ونسب القرنين إلى فاطمة رضي الله عنها. لاحظ، مع أن هذا اللفظ أقول لك، يعني هذا الحديث شرحه، هذا الحديث يشبه تفسير الإشاري تاع القرامطة والباطنية والشيعة، كان تفسير والعياذ بالله يعرف بالتفسير الإشاري والتفسير الباطني للقرآن، يعني أن اللفظ له ظاهر وباطن، أنت تسمع كذا لا هو شيء آخر. فترى مثلا، ضربنا مثال سورة البقرة، في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وش كنتم كلكم تقرأوها من الصغر، من الصغر تفهموها: الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون، كان بعض هكذا الذين كفروا، فلماذا تبعثون إليهم؟ إقامة للحجة، إذا ما يهمك هكذا ربي يحب يقولنا باللي خاطر بزاف ناس كي تروح تقول له احضر معاه، شكون هذا تهضر معاه؟ ما يسمعش واش كاع، ما يسمعش كاع، واش دخلك؟ لو كان تبعوا الفلسفة تاعك ما يبعث الله موسى لفرعون، ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل، ما يبعث سواء، مفهوم؟ الله كان يعلم بأن أبا جهل سيموت كافرا، كان يعلم أن أبا لهب سيموت كافرا، ومع ذلك أرسل إليه رسول. دخلك إذا تروح قل لئلا يكون لدي عند الله حجة يوم القيامة، قال ما قالوا ليش، مفهوم؟ فأنت الآن قال لك الأخرين باطنية، بعض قالك ما كنتش فاهمين هذا، يعني تفضلوا احنا وجدنا روحتنا باش نكتبوا، يعني ها تفضل. إن الذين كفروا، يعني المؤمنون، كيف الذين كفروا المؤمنون؟ لأنه كفروا معناه كفر إيمانه، أي خبى، لأن الكفر في اللغة، الكفر في اللغة الستر، من هو الفلاح كافر سامنيها، يقول لك يكفر الفلاحين ويقول هذا ضد الثورة الزراعية، لا أنا ماشي ضدها، الكافر الفلاح كافر بمعنى يستر الحبة تحت الأرض، يضع الحبة ويسترها تحت الأرض، الليل كافر، ها نكفر في الليل، الليل كافر لأنه يستر، إذا مادة الكفر يستر، ومين هو كفر؟ كلمة كفر تسمعها في الشام ومصر، يقول كفر الشيخ وكفر كذا وكفر، لأنه هو عبارة عن بساتين عظيمة تغطي الأرض، كفر. إن الذين كفروا، أي خبأوا إيمانهم، سواء عليهم أنذرتهم بالعذاب أم لم تنذرهم، تحب تعذبهم لما تعذبهم، لا يؤمنون لك ولا يخافونك، لا يؤمنون بوعيدك، مفهوم؟ تفسير عجيب. ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كلنا تقرأ على جوزة تقول لك صح والله الشفاعة إلا بإذن الله، هم يقولوا الشفاعة، لكن نحن نقول الشفاعة إلا بإذن الله، يعني حتى واحد ما يشفع عند الله إلا بإذنه، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد قل يسمع له، سل تعطى، واشفع تشفع، ما حتى واحد. قال لك هو لا، قال لك من ذل، من ذل من الذل، ذي يعني النفس، لي ذلها السلام. من ذا الذي أي من ذل هذه النفس يشفع؟ أي افهم هذه. من ذا الذي يشفع؟ هذا كفر والعياذ بالله. الآن هذا التفسير الباطني جاء، ما رجل بحرين يلتقيان، قال لك بحرين فاطمة وعلي التقايا، بينهما برزخ لا يبغيان النبي صلى الله عليه وسلم، بينهما حتى واحد ما يظلم الآخر، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما لؤلؤ المرجان الحسن والحسين. هذا يشبه قول الحكيم الترمذي، يشبه تفسير الباطني تفسير الشيعة للقرآن الكريم على أنه بمثل هذا اللام. فهذا بعيد جدا. إن لك كنزا من الجنة وإنك ذو قرنين، معلش هو مأجور على كل حال مأجور، لكن إذا وقع خاص نوادر الأصول كتاب تصل إليه أيدي كثير من الناس، فإنسان إذا رأى مثل التفسير فليحكم عليه بالخطأ دونه في البعد، ولكنه أيضا بعيد. ما ذكره المنذري عزاه إلى بعض العلماء، قال ذو قرنيها أي ذو قرني هذه الأمة. إن لك كنزا من الجنة عادي، لك كنز في الجنة خاص بك، وإنك ذو قرنيها أي ذو قرنين، ذو قرنين تاع الأمة. احنا نعرف شكون هذا ذو القرنين الذي ذكره الله عز وجل في القرآن، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. أنت ذو قرني هذه الأمة. قالك لماذا سمي بذي القرنين؟ قالك لأن كان له شجتان، هنا ضرب هنا وضرب هنا، ضربه هنا ابن ملجم لعنه الله الذي قتله، وضربه هنا عمرو بن ود، هكذا يقول بعض العلماء. كانت له شجتان، وهذا بعيد بعيد جدا أيضا. لماذا؟ أولا لأن الضرب والشج الذي يحدث في الرأس لا يشترك، يعني يشترك فيه كثير من الناس مع الإمام الطالب، كثير من الناس عندهم شجاء في رؤوسهم. ثانيا الضمير الهاء يعود على الأمة، ولا ذكر للأمة في الحديث، صح؟ إن لك كنزا من الجنة وإنك ذو قرنيها، قالك يعود على الأمة، والصواب أن الضمير يعود على أقرب مذكور، أقرب مذكور يعني على الجنة، وإنك ذو قرني الجنة. ذلك جاء رحمه الله وذكر التفسير الثالث، ذكر التفسير الثالث وهو أحسن وهو أقربها، فقال ذو قرني الجنة، يعني أنت ذو قرني الجنة، أي ذو طرفيها ومليكها، يعني الله عز وجل يعطيك شيء في الجنة لا تصدقه. ذو قرنيها أي ذو طرفيها، طرف تاع الجنة الجهة هذه والجهة الأخرى، ومليكها الممكن فيها الذي يسلك جميع نواحيها كما سلك، شو يقول ابن المنذري، كما سلك الإسكندر جميع نواحي الأرض شرقا وغربا. فسمي ذا القرنين على أحد الأقوال، وهذا قريب. هذا كلام صواب، هذا هو الصواب، أن علي بن أبي طالب نبينا عليه الصلاة والسلام يبشر بأن الله أعد له كنزا من الجنة، وأنه ذو قرنيها أي له أن مكنه الله، يمكنه من الجنة، يمكنه من الجنة، يؤتيه فيها من كل شيء سببا، طه سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، مفهوم؟ فقط عندما صوبنا هذا القول نفهم الحديث. ولكن قول المنذري كما مكن الإسكندر، هذا الكلام فيه نظر، تسميته لذي القرنين بالإسكندر كلام فيه نظر، لأن مذاهب أخذه من أقوال بعض المفسرين ذو القرنين، ظن كثير من المفسرين أنهم يقصدون الإسكندر الأكبر، إسكندر الأكبر معروف، وإسكندر الأكبر كان يتخذ كما يقولوا احنا خوذة وبيضة لها قرنان كما لفيكينج، هذا مش معناه اسمه ذي القرنين. ايه بصح هذا بعيد جعله الإسكندر، الإسكندر صح أنه ملك شيئا من الأرض، لكن هناك فرق. الإسكندر الذي ذو القرنين الذي ذكره الله في القرآن أولا عربي، عربي من ملوك اليمن، ثانيا كان صالحا، صالحا كما قال ما مكنني فيه ربي خير. بالعكس اختلف العلماء هل هو نبي أو ليس بنبي، تبانا كما قال صاحب أسهل المسالك وش يقول لقمان واسكندار ليس أنبياء، في أرجح الأقوال لكن أولياء، لقمان عليه السلام واسكندر يقصد ذا القرنين، لقمان واسكندر ليس أنبياء في أرجح الأقوال لكن أولياء، إحنا أولياء. اختلف العلماء في نبوته، هذا ذو القرنين. ألكسندر لوغرون، هذا الإسكندر الأكبر يوناني، كان كافرا لا صلة له بالله، متشبعا بآراء الفلاسفة، كان يحب كثير أرسطاليس وجماعة، هذا بعيد يعني جعله ألكسندر. المهم أنا أشرح كتاب ترغيب وترهيب للمنذري، فلذلك هو قال إسكندر، فأردت أن أصحح. قل مفروض كان يقول كما مكن الله لذي القرنين، وما يقولش للإسكندر. إذن قول عليه الصلاة والسلام يا علي إن لك كنزا من الجنة وإنك ذو قرنيها، من أجل هذا يذكره الرسول عليه الصلاة والسلام بمقامه عند الله وبمكانته العالية عند الله، ها؟ فعليك أن تشكر هذه النعمة بترك المعاصي وفعل الطاعات، ومن جملة المعاصي التي عليك أن تذكرها وأنت شاب يا علي، ها؟ وأنت شاب يا علي، إطلاق البصر. قال فلا تتبع النظرة النظرة. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يربي قادته، يربي أصحابه، يربي صهره، لا تتبع النظرة النظرة. ثم أبين له الحكم، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. لك الأولى، هذا مثل حديث بريدة الذي سيأتي، لا داعي لتخصيصه بالشرح. حديث بريدة يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يا علي لا تتبع النظرة النظرة. النظرة الأولى هذه نظرة الفجاءة، راك ماشي درت هاكشف، هذه النظرة الأولى، لا تتبع النظرة الأولى، ما تجيش النظرة الثانية، اصرف بصرك، تبانا شف، اصرف بصرك ولا تتبع النظرة النظرة. فإن لك الأولى، لك ايش معناها لك؟ لك أجرها، أجر أجر غض بصرك. الأولى هذه تلك النظرة لا تضرك، بل لك أجر أنك لم ترسل طرفك، إذن لك أي في صالحك. النظرة الأولى مو بس لم تأثم من أجلها، النظرة الأولى دي ربي قدرها لك حتى تكتب، حتى تتركها ويكتب لك أجر. شوف سبحان الله رحمة الله، يعني الأولى راهي لك، شو معناها لك؟ ديت أجر على أجل النظرة، ما هو على أجل النظرة لكن على غض بصرك. فإن لك الأولى الحمد لله وليست لك الآخرة، أي الثانية ليست لك. لماذا؟ لأن الأولى لم تقصدها فلم تأثم من أجلها، بل تؤجر لصرف بصرك عنها. أما لو نظر المرء للمرة الثانية فيكون قد قصد ويكون قد اختار وقد نوهي عن ذلك، اصرف بصرك. لكن المرء قد ينظر نظرة الفجاءة هكذا، والشيطان يسوي له ويريد أن يستديم النظر، النظر الأولى نظر وبقي ينظر. قال لماذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليست لك الآخر. هذا بزاف، هذا بزاف. فيقال له ما قاله ابن الجوزي رحمه الله، قال فمتى استدامها، فمتى استدامها أي بقى ينظر مقدار حضور الذهن، كانت كالثانية في الإثم. نهضر على الأولى، متى استدامها حتى بمقدار حضور الذهن كانت كالثانية في الإثم. لذلك رحمه الله المصنف، يعني مصنف حتى هو دقيق، خاشية أن يفهم الناس هذا، فأتى بحديث حديث جرير بن عبد الله في صحيح مسلم، قال سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة والفجاءة، سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. إذا النظرة الأولى لك إذا لم تستدم، اصرف بصرك. لذلك قلنا القاعدة الأولى، اصرف بصرك ولا تتبع النظرة النظرة، يعني انظرت هذه صح النظرة الأولى لكن اصرف بصرك. قال فأمرني أن أصرف بصري. يقول جرير سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام عن نظرة الفجاء والفجأة، يجوز الوجهان، الفجاء والفجأة وهي البغتة، شيء حصل لك بغتة. قال النووي في شرح صحيح مسلم ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية، مرأة أجنبية، قلت سواء في ذاتها أو في صورة أو في تلفاز أو غير ذلك، حتى تلك التي المذيعة التي تتحدث بالأخبار لا يحل لك النظر إليها. لا دخلت للبيت شفت أخبار نزل واسمع الأخبار إذا أردت فرضا، واسمع إذا. أما أن تبقى تنظر فلا، حرام عليك. مفهوم؟ إنسان يعلم ما يجيش من بعد يقول والله قساوة على القلب. هي لا شك خلاص السهام راهي كثرت هنا، عندك سهام تاع إبليس راهي لاصقه من النظرة، أنت لا تشعر مع أول الأمر، ثاني السهم الثاني السهم الثالث، والدم راهو يسيل غير بالعقل، أنت ماكش فاهم الدم تاع القلب راهو غير يسيل، حتى تفاجأ بأن القلب لم يبقى فيه إلا القليل، خلاص يجي أي شيء يديك. إذا فالإنسان يحذر. سئل الحسن البصري عن قوم سألوه قال ما بالنا لا نستطيع أن نقوم الليل، نحب نقوم الليل ما نقدروش، نحبوا نسمعوا قدام بس ما نقدروش كسل. قال هم من عصى الله عز وجل في النهار حرمه طاعته بالليل، تعصي الله بالنهار يحرمك طاعته في الليل، لأنه هذاك مقام عظيم، مقام عظيم يصل إليه من جاهد نفسه في الله. فالمهم قال ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد، لا تقصد، فلا إثم عليه في أول الأمر، ويجب عليه أن يصرف بصره في كل حال، فإن صرف في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم لهذا الحديث، إن استدام النظر أثم لهذا الحديث، فإنه عليه الصلاة والسلام أمره بأن يصرف بصره مع قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لذلك اتفق العلماء، نختم، اتفق العلماء على أنه يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، أن ينظر إليها إلا لغرض شرعي، والغرض الشرعي هو ما أتت النصوص تدل عليه. أول هذه الأغراض الخطبة، الخطبة، إذن أنت لا تنظر برا، فهم لا تنظر، لا تنظر برا، ما تشوف ولا شيء، أعجبتك أخلاق فلانة، سمعت عن حالها عن حسن دينها، فتذهب لتخطب لتنظر إليها، تخرج إليك بخمار وجلبابها، بخمار والجلباب تخرج إليك. إحنا لما شافوا كل شيء برا، شاف كلش برا، شاف وجهها برا، قعد شحال مخطرة يشوف فيها، كي يروح للبيت يقول هنزع الخمار، هذه جديدة، فهمنا؟ إخلاص شاف كلش برا، قل هذه درتها مقبل تاجيني إخلاص. ولو يطلبوا أشياء حرام بزاف ما يديروا مشاكل في الخطبة، يجي البيت قال قلها تخرج، ويجي يشتكي لك، يعني يجي يشتكو شيخ رحت نخطب خرجت لي بخيمر، باش تحب تخرج، باش تحب تخرج لك تاع ساعة، ماشي اسمك شفتها بلا خمار، بالخمار برا، ايه لا عيب فيك. اما المسلم لا ينظر، يغض بصره، يغض طرفه، يمشي يسمع باخلاق فلان، او وقع نظره مر عليها فيصرف بصره اعجبت فليذهب وينظر بتمعن. أما هكذا برا، إحنا لما رأينا كل شيء برا في الخارج كل شيء لم تشبع نفوسنا. إذاك تسمع فلان يخطب 30 مرة، هذا 9 مرات، هذا 10 مرات، لم يعد ما يقنع، ما يقنعش، أو شوف العجب برا، تبهنا، هو يروح يشوفها تعجبه يخرج أخ أفسخ، ويروح الأخرى والله. لكن أنا أقول لك يعني الإنسان الذي يغض طرفه يغض بصره لما يروح يخطب غير يرفع رأسه أمامها، هذه ما شاء الله يجي رايح قبلت. أما الذي ينظر وينظر وينظر ويشاهد الأفلام ويشاهد غير ذلك، فأنى له أن تقنع ذي التي يخطبها. أما المشاكل التي تحدث بسبب المشاكل الزوجية التي تحدث بسبب غض البصر فلا تتحدث عنها، يرى العجب فيدخل بيته ينظر تلك المرأة الطاهرة العفيفة، ينظر عليها نظرة اشمئزاز، فأي كلمة تصدر منها ربما ينفجر في وجهها فتحدث المشاكل. لماذا؟ غض بصرك يا أخي، فغض البصر قلت لكم يعني الذي يطلق عذاب، عذاب في الدنيا قبل الآخرة. أما الذي يغض بصر يعيش عيشة سعيدة سبحان. في الخطبة تنظر، نعم تذهب وتنظر بمقدار الحاجة تذهب خلاص. الغرض الثاني حالة الشهادة، دعيت إلى الشهادة، فلانة تريد أن مثلا تقوم بعمل ما بعقد مبايعة أو غير ذلك، هكذا يجيبوك باش تشهد باللي فلانة اشترت من فلانة أو من فلان، يجيبوك باش تشهد، ماشي تقعد هاد هاتوا لا، لازم تعرف شكون هذه المرأة التي تريد أن تعقد هذا البيع أو هذا أي شيء عقد نكاح، ولا لازم تشوف من هذه، مفهوم؟ هذا يحل لك تنظر بمقدار تنظر، نعم خلاص عرفت شكون هذه، مفهوم؟ كذلك حال البيع، بائع لابد ينظر بمقدار الحاجة، قاعد ينظر هكذا ويبيع، هكذا ويبيع، ثانية ما يزيدهاش، ثانية مش يقعد يسترسل في الحديث، وكاين ماركه واحده اخرى وكاين ماركه واحده اخرى وكان تشوف يبدا لا تغض الطرف تاعك دخلت السلام عليكم غير سمعت المشي ما نقولكش الصوت المشي نتاع تعرف لي ما تغض الطرف نعم تبيع هاك لا بد هذا هو الدين حبينا ولا كرهنا كذلك يا علماء القدامى شراء الجارية لا بد أن ينظر إليها وكذلك في المداوات إذا اضطرت المرأة أن تعالج عند رجل قلنا للضرورة ما كاش مرأة في الحي أو في البلد أو في وقت لا يناسب ما كاش مرأة فاتحة فيأخذ الرجل أهله إلى الطبيب فينظر لا بد ينظر من هذه المرأة التي أنظر إليها هذه المواطن التي يباح فيها النظر بيع خطبة شهادة ومداوات وشراء جارية ما عدا ذلك فلا قال القاضي عياض وإنما يباح في جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد يعني لو كان يزيد آثم فقد ساهم نفسه ماشي هذا الحديث أو الأحاديث الأولى الحديث الثالث والرابع والخامس حديث علي حديث بريدة وحديث جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين طبعا لازلنا نأتي على الوسائل التي تعين المسلم على غض بصره نأتي عليها إن شاء الله ربما في مجلسنا القابل نكتفي بهذا القدر الليلة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.